بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة أسعد وإياكم إخوتي في الله بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المشارك في المعهد العالي للقضاء، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. وأسأل الله عز وجل لضيفي التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ عبد الله.
حيا الله الشيخ أحمد، حيا الله المشاهدين والمشاهدات.
بارك الله فيك وأهلا وسهلا بك. نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات، وأنتم مدعون للتواصل معنا بطرح أسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك لمن هو خارجها. على بركة الله تعالى أبدأ بأول متصل معنا، الأخ أحمد، تفضل. أحمد.
نعم.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا بك يا أخي.
حياك الله يا شيخ أحمد.
أهلكم طيبين.
الله يحفظك ورعاك.
أنا بسأل طال عمرك عن الصبغ بالأسود.
طيب.
لأنه قالوا له ما أدري عن حديثه صحيح اللي بجنبوه السواد.
طيب.
وبالنسبة ل
السؤال الثاني، واخفض الصوت عندك يا أستاذ أحمد بارك الله فيك.
خلق الصوت.
نسيت السؤال الثاني شكلك يا أبو.
بالنسبة لا يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا.
نعم.
أو اسمه اليهود قتلوا الأنبياء، الله سبحانه وتعالى ينصرهم، فكيف تجرأوا ذولا على قتل الأنبياء وهم معصومين، دمهم معصوم؟
نعم سنت
جزاك الله خير. بس أنا أهم شيء عندي الصبغ بالسواد. أنا
كلا الأمرين مهمات عندنا يا أستاذ. شكرا بارك الله فيك. شكرا يا أستاذ أحمد. حليمة معي، تفضلي. تفضلي يا أختي الكريمة. أختي حليمة تفضلي. معنا حليمة. أحمد من الكويت، تفضل أخوي أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك.
أكلم الشيخ، الله يبارك فيك.
تفضل الله يحييك.
الله يجزاك خير. فضيلة الشيخ الله يحفظك، بالنسبة في هذه الآونة الأخيرة انتشر الطعن بالشيخين الجليلين، الشيخ محمد أمان الجاني رحمه الله والشيخ ربيع بن هادي المدخلي، فما أدري، ودنا منك توجيه للشباب اللي يطعنون فيهم. جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. شكرا أخي أحمد، بارك الله فيك. معي متصل. طيب أبدأ بسؤال الأخ الكريم الأستاذ أحمد، يسأل عن الصبغ بالأسود، وأشكر عليه حديث أو يسأل عن صحة حديث أو قول المصطفى صلى الله عليه وسلم وجنبه السواد.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الصبغ بالسواد بعد اتفاقهم على مشروعية تغيير الشيب، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، لا يصبغون فخالفوهم، فيشرع تغيير السواد. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن: إن أفضل ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله إذا رأى رجلا قد غير الشيب بالصبغة المشروعة ذهب إليه وهنأه على ذلك، وهذا من باب إحياء السنن. ولهذا فإنني أنصح الإخوة الذين تكون لحاهم بيضاء أن يطبقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من المشروع كما لا يخفى. أما تغيير الشيب بالسواد فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك، والذي يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هو مذهب جمهور أهل العلم على أن تغيير الشيب بالسواد مكروه، إلا إذا كان من باب التدليس والتغرير فإنه يكون حينئذ محرما، وإلا فالأصل أنه مكروه. وأما دليل ذلك فأحسن شيء في الباب ما جاء من حديث ابن عباس عند الترمذي بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد لا يجدون رائحة الجنة. وهذا دلالة على الذم وليس على التحريم، لأن من صفاتهم هكذا، والصفات لا يلزم منها التحريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عمران ابن حصين، ثم يكون في آخر الزمان قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ويظهر فيهم السمن، وهذا علامة على أنهم يأكلون ولا يشبعون، لكن لا يلزم كل من كان سمينا أن يكون مذموما. وعلى هذا فالراجح والله أعلم أن الصبغة بالسواد مكروه. وأما الحديث الوارد الذي رواه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجنبوه السواد، فهذا حديث ضعيف كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله، وذلك لأن الأوزاعي وابن جريج رواياه عن أبي الزبير عن جابر بلفظة وجنبوه السواد، ورواه زهير بن معاوية أبو خيثمة فقال لأبي الزبير أنت هل قال ذلك رسول الله؟ فقال لا. وهذا يدل على أن أبا الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي قد أدرج هذه الرواية، وعلى هذا فالصحيح أن زيادة وجنبه السواد رواية ضعيفة. وقد كان أبو بكر رضي الله عنه يصبغ بالكتم، والكتم شديد السواد كما جاء ذلك عن أنس، وكذلك فعل سعد بن أبي وقاص وحسن بن علي رضي الله تعالى عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالراجح أن الصبغة بالسواد مكروه، وإذا صبغ بالبني الغامق فإن هذا لا بأس به والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استاذنك معي أبو زيد من الكويت من الجزائر، تفضل يا أبو زيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
تفضل يا شيخ عبد الله، إني أحبك لله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه يا أخي.
ما عندي سؤالين شيخ.
تفضل السؤال الأول يا أستاذ.
قلت في حلقة ماضية أنه إذا كان الإمام يصلي ركعة زائدة فلا يقوم معه المأموم، في حالة ما إذا كان الإمام قد ألغى ركعة، مثلا نسي قراءة الفاتحة وألغى ركعة. هذا السؤال الأول.
إذا في يا أستاذ يا أبا زيد، إذا كان نعم. ذكر فضيلة الشيخ إذا كان الإمام قد قام لركعة زائدة في حلقة ماضية فلا يصطف معه
ولا معه المأموم.
إيه نعم. وسؤالك الآن،
ولكن الإمام قد يكون قد ألغى ركعة من مثلا ألغى ركعة الأولى لأنه نسي سورة الفاتحة.
ألغى ركعة.
نعم.
طيب كيف حال المأموم والحالة هذه؟
بارك الله.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، إذا أدرك المصلي التشهد الأخير في صلاة الجمعة، هل يعني التشهد في صلاة الجمعة هل يصلي ركعتين أم يصلي أربعة؟ وإذا أدرك ركعة هل يصلي أيضا ركعتين أم يصلي أربعة؟
طيب بارك الله فيك.
الله خير. بارك الله فيك.
شكرا يا أبو زيد، بارك الله فيك. أبو علي من العراق تفضل. أبو علي معنا.
اي نعم.
تفضل بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير.
اهلا وسهلا بك يا ابو علي، مرحبا.
احسن الله اليكم وجزاكم الله خير الجزاء.
واياك. تفضل يا اخي.
عندي سؤالان ان شاء الله.
تفضل.
الاول ما حكم النفقه على الابناء البالغين؟ والثاني إن كان الجواب بنعم أو لا جزاكم الله خيرا، وما حكم الديون المتعلقة بهذا الابن الذي ما طلع عن أدائها لأهلها، عن تأدية امتنع عن إعطائها لأهلها
يعني جزاكم الله خيرا. هل يدفع عنه والده هذه الديون يا أستاذ أبو علي؟
نعم. أول ما حكم هذه يعني ما حكم النفقة عن الأبناء البالغين، والثاني يعني ما حكم أداء الديون
عنهم
عن هذا الابن الذي امتنع عن أعطائها لأهلها.
طيب بارك الله فيك، شكرا. الله شكرا جزيلا. محمد معي تفضل. يا محمد تفضل. أخي محمد. طيب أم علي تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي.
لو سمحت أنا عندي بنتي ترسم رسم الوجه والجسم وتتمسح بالمساحة للرقبة، تحط خط يعني.
نعم.
وسؤال ثاني، ترسم الوجه مثلا العيون وذا، بس مثلا تشيل مثلا الخشب، ما تحط خشب. فأبي يعني شنو الجواب؟
طيب طيب تسمعي لي. شكرا يا أم علي، بارك الله فيك. أبو ياسر معي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا بك يا أخي الكريم.
الله يسلمك. بالنسبة لو سمحت بسألك، إذا لبست الجوارب
نعم
والخفين مسحت عليهن وخلعت الخفين، هل يجوز أمسح على الجوارب بعد الحدث؟
طيب، سؤال آخر بياسر.
شكرا، جزاك الله خير،
بارك الله فيك. شكرا جزيلا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. وأسئلة الأخ أحمد في سؤال الثاني، يقول إن الله عز وجل يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ونعلم أن اليهود قد قتلوا أنبياءهم، فكيف تسلطوا عليهم والله عز وجل قد تكفل بالمدافعة عن أوليائه، ومن هؤلاء أنبياء الله سبحانه وتعالى؟
من المعلوم أن كلمة المدافع لا يلزم منها المدافعة المطلقة، فقد تكون فيها مطلق المدافعة وقد تكون المدافعة المطلقة. ونبينا صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى قال له: والله يعصمك من الناس. وهذه العصمة قد أوذي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد، ولكن ما آل ذلك إلى النصرة إما في الدنيا وإما في الآخرة، على اختلاف عند أهل العلم في قوله تعالى: والله يعصمك من الناس. فبعض العلماء قال إنما نزلت ذلك بعد أحد، فلم يؤذى صلى الله عليه وسلم من ذلك الوقت. وقال بعض العلماء إن هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى يعصمه بتبليغ الرسالة، وقد عصمه الله سبحانه وتعالى في تبليغ رسالة. وكون ربنا جل جلاله وتقدست اسمه يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فالمدافعة إما أن تكون مدافعة بعد مماتهم، وإما أن تكون مدافعة حال حياتهم، ولا يلزم أن يؤذى أن 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 ألا تحصل المدافعة إذا أوذي الإنسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما إذا من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء، لم يقل لأن ذلك لم يصبه شيء، فقد يصيبه لكن ذلك لا يضره. ثم إن قوله إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فالمدافعة إما أن الإنسان ربما تكون نصرته بقتله، كما حصل لأصحاب الأخدود، فقال اللهم باسم رب الغلام، فلما قال باسم رب الغلام قتل الغلام، فكان قتله حياة ومدافعة لدين الله سبحانه وتعالى بسبب هذا الأمر. فقد يكون سبب أذية بني آدم أو أذية المؤمن رفعة لدرجاته ومدافعة له وبيانا لحقه، وهذا أمر يجب بيانه. فالإنسان قد يؤذى، فأذيته لا يلزم أن يكون هو رجل صالح تقي عابد أنه لا يؤذى، لا، بل قد يؤذى فيكون أذيته لبيان ما عليه من دين وما عليه من حق وما عليه من دعوة. فعلى هذا فقوله إن الله يدافع عن الذين آمنوا لا يلزم من المدافعة ألا يؤذى الإنسان، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أحمد الكويت يسأل فضيلة الشيخ عن من يتناولون بعض المشايخ والدعاة بشيء من اللمز والهمز والسخرية والسباب، خاصة أن منهم الأفضل إلى خالقه سبحانه وتعالى.
جميل، بسم الله. هذه النقطة مهمة جدا يا شيخ أحمد، خاصة في هذا الزمان. العالم يموج أمواجا كالرياح، ولهذا يجب على أهل العلم وخاصة طلبة العلم أن يجتمعوا وأن يلتفوا فيما بينهم. ما من أحد كما قال ابن تيمية، ما من أحد إلا ويقبل من قوله ويترك، كما قال أيضا مالك بن أنس، ما منا إلا راد ومردود عليه. ولهذا يجب أن يعلم الناس أن علماء الأمة مهما بلغ فيهم ما بلغ فإنهم خير هذه الأمة، كما قال ابن تيمية رحمه الله. هؤلاء العلماء كالشيخ محمد أمين الجامي والشيخ ربيع المدخلي والشيخ أي عالم من العلماء، من كان له قدم صدق في الإسلام وقد خدم دين الله سبحانه وتعالى وخدم توحيد الله سبحانه وتعالى، فيجب أن يعظم بمثل ذلك. وكون الإنسان يخطئ في اجتهاده لا يلزم أن يكون كل من نثني عليه ألا يكون قد أخطأ، أو من أثنينا عليه أن يكون كل اجتهاده قد أصاب. فالإنسان، أنت شيخ أحمد لو أنا أثنيت عليك، لا يلزم من ثنائي عليك أن يكون كل قول قلت تقوله صوابا، أو أنني إذا ذممتك أن يكون كل قول تقوله خطأ، هذا لا يلزم. ولهذا ينبغي للناس أن يعرفوا أن هذه التسميات التي ربما تكون سببا للتنازع، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، لن تقوم قائمة الإسلام ولن تكون للأمة قوة إذا كان هناك تفرق. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: من قال لأخيه يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. كثيرون الذين يطلقون البدعة على عالم من العلماء، وربما يكون هذا العالم مجتهد، ولا يسوغ لأحد أن يصف هذا العالم إذا كان يعظم الله سبحانه وتعالى ويعظم دينه، وكونه يخالف هذا العالم ويخالف هذا، هذا مدعاة إلى التنازع. اليوم شيخ أحمد، اليوم الناس يريدونك أن تكون كما قال العالم الفلاني، هذا ما أصار، هذا لم يكن أحد من أهل العلم قال الدين على ما يقوله فلان، هذا لم يكن. ولهذا ينبغي للناس أن يفرقوا بين ما كان عليه سلف هذه الأمة وما كان عليه عبد الله وما كان عليه أحمد وما كان عليه العالم الفلاني. فالعالم الفلاني قد يصيب وقد يخطئ، فخطأه لا يلزم منه ذمه على الإطلاق، أو صوابه لا يلزم ذمه على مدحه على الإطلاق. ولهذا ينبغي للناس أن يعرفوا أن أهل العلم مهما أخطأوا فإنهم يجب أن يعظموا، ومهما وقع منهم من خطأ لا ينبغي أن يعظموا. فالشيخ محمد أمان الذي نعرفه أنه من حمى وألف وكتب وشرح كتب أهل السنة والجماعة، فله من الفضل بحسبه. وكون العالم يجتهد أو لا يجتهد هذه مسألة ثانية لا علاقة لها. فالإمام أحمد رحمه الله لا يلزم أن يكون كل قول قاله قد أصاب فيه، وإلا للزم من يكون ذلك أنه إذا خالف الشافعي وخالف مالك وخالف علماء الأمة أن يكون هؤلاء الذين خالفوا أحمد لم يكن على صواب أو أنهم أخطأوا. لا، يقول ابن تيمية رحمه الله: ومن نصب للأمة عالما يقبل قوله فيحمد أو يذم على من خالفه أو وافقه فإنه يستتاب. وهذا مسألة خطيرة، لا أحد يؤخذ قوله على الإطلاق أو يرد قوله، أو لا يؤخذ قوله على الإطلاق إلا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى الصحابة، حتى أبو بكر وعمر، من وافق الحق قبل. ولهذا ينبغي الناس يعظم الكتاب والسنة. يعني إذا كنت أقول ما رأيك في عبد الله، خطأ كلمة ما رأيك في عبد الله، إلا إذا كان عبد الله مبتدع قد صنف في البدعة وألف في البدعة فهذا يذم. أما أنه إذا اجتهد وقد وقع منه خطأ فيبين خطأه، لا أحد يعصم، لا أحد يقال لا يرد عليه، كل يؤخذ من قوله ويترك. فإذا أخطأ عبد الله يقال عبد الله أخطأ في المسألة الفلانية، لكن إذا عبد الله أخطأ في مسألة أو مسألتين فوافق خطأ أو وافق بعض أهل البدع فينظر. فإن كان هذا أصل من أصول أهل البدع، أصل من أصول أهل البدع، فإنه يقال عبد الله فيه من الصفة الفلانية. أما أنه وقع في اجتهاد وله دليله من الكتاب والسنة فلا ينبغي أن يصف أحد. يقول ابن تيمية: والمبتدع من بنى أصلا من أصول اعتقاده مخالفا لاعتقاد، من بنى أصلا من أصوله ونافع عليه ويخالف منهج أهل السنة والجماعة. أما المسائل الاجتهادية الآن، مسائل الدعوة ومسائل الحب على حب فلان أو يؤيد فلانا أو يبغض فلانا، هذه لا ينبغي أن تكون مسائل عقيدة. مثال الآن يا شيخ أحمد، الجهاد في سوريا أو في مصر أو قضية من القضايا، هذه لا ينبغي كوني أنا أعيد هذا أو أنفي هذا، ليست هذه من مسائل الاعتقاد، إلا إذا أنا اعتقدت أن تحكيم غير دين الإسلام أولى من تحكيم الشريعة، هذا أصل من أصول الاعتقاد. أما أن يؤيد فلانا أو لا أؤيد فلانا، ليست هذه من المسائل التي يضلل فيها المخالف. ربما يكون قولك صواب يحتمل الخطأ، أو قولك خطأ يحتمل الصواب، لكن ينظر أهل السنة في هذا الزمان، منهج العلماء الربانيين في هذا الزمان فعليك به، لأنهم ربما يكون قولهم أقرب إلى الحق كما قال الإمام الذهبي رحمه الله: لا أقول مذهب الأئمة الأربعة إجماع، ولكن لا يكاد يخرج الحق عنهم. وأنا أقول إن علماء الأمة الربانيون كثر والحمد لله في هذا الزمان، فإذا كانوا على منهج وكانوا على رأي وكانوا على فتوى فإنهم على خير. وليس علماء الإسلام أنت تصنفهم أو أنا أصنفهم، العالم الرباني ليس هو العالم الذي له منصب، أو أن العالم الرباني الذي ليس يكون له منصب، لا، العالم الرباني الذي إذا قال الله قال رسوله، وإذا فعل استدل بقال الله وقال رسوله. كونه يخطئ باستدلاله هذا شيء، لكن كونه يستدل بالوجد أو يستدل بالحلم أو يستدل بالمكاشفة، هذا منهج مخالف المنهج أهل السنة والجماعة، أو يستدل بالعقل ويخالف الدين ويخالف سنة سيد المرسلين، فهذا منهج يخالف منهج أهل السنة والجماعة. لكن أنا الشيخ أحمد رأيت رأيا
أو قضية من القضايا المعاصرة وأنت رأيت رأيا من القضية المعاصرة وأنا أستدل لدليلي وأنت تستدل لدليلك، لا يمكن أن أضللك ولا يمكن أن تضللني. لماذا؟ لأن هذه القضية قضية أختلف فيها وجهة النظر والأدلة فيها كثيرة، لكن إذا استدلل الإنسان بغير الكتاب والسنة هذا هو الإشكال. والله تبارك وتعالى.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ، شكرا. أستأذنك معي أبو مرام. أبو مرام تفضل.
ألو.
تفضل يا أخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل يا أستاذ.
السؤال الأول، هل اللي يخرج من الدوام قبل أن ينتهي بساعة أو ساعتين علما أنه غير مرتبط بالمراجعين، هل يدخل في قول الله تعالى ويل للمطففين؟
طيب.
السؤال الثاني،
تفضل.
هل المضاربة في الأسهم النقية الأصل فيها الحل أو ما الحكم؟
بارك الله فيك، شكرا،
شكرا لك.
شكرا. أم محمد بعد تفضلي. بشرى من ليبيا تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياكم الله يا أختي.
كيف حالك يا أخي يا أحمد؟
بخير الحمد لله يا أختي، تفضلي.
يا شيخ أريد أن أسأل عليكم، أود أن أطرح عليكم ثلاثة من الأسئلة.
تفضلي. السؤال الأول،
هل يا شيخ غسل بناء مقروء فيه في دورة المياه؟
طيب. السؤال الثاني،
السؤال الثاني، أبي يأخذ فيه مرتب تقاعدي وليس لقضاء حاجتنا المنزلية، فهو إذا احتاج أخذ من راتب جدتي وغير علمها.
وجدتك معكم في المنزل؟
نعم.
نعم، بغير علمها لأنها يعني لا تشعر أو لا تسمع.
امرأة كبيرة في السن.
نعم. السؤال
وجدتي وهي أم أبي تسكن معنا، أبي أيضا هي جدتي تأكل معنا وتحرص أنها لا تأكل يا شيخ في وجود عماتي وتدعي علينا، هل يلحقنا دعاؤها؟
طيب. السؤال الثالث،
يا شيخ أن وجبة تسمى بالبازين، وجبة تسمى بالبازين وقد حرم المشايخ تحضيرها،
وجبة
تحضر كالتالي.
وش اسمها هي؟
بازيل.
بازيل.
ايه.
وش تحضيرها؟ كيف تحضر يا اختي؟
نوضع مثلا دقيق في قدر، وبعد ذلك نضعها على الارض ونقصدها، ونضع قدمينا على القدر.
من اجل ماذا؟ اعتقاد هذا؟
ايوه،
اعتقاد يعني عندكم هذا يا اختي؟
لا، وجبة يا شيخ.
طيب لماذا توضع على الاقدام؟ لماذا لا توضع فيه شيء من الحجاره او من العصا؟
هو في اناء، هو في قدر.
تسمع
جدًا. نعم تسمع يا اختي.
في قدر، ولكن نضع على القدر اقدامنا. يثبته.
ايه. طيب تسمعين الإجابة يا أختي الكريمة، شكرا.
حرم المشايخ، ادعي لي أنا وأخواتي.
أبشر يا أختي الكريمة، الله يثبتنا وياك. شكرا. أم عبد الرحمن من اليمن تفضلي. أم عبد الرحمن من اليمن معنا. أم عبد الرحمن تفضلي. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. هنا الأخ أبو زيد من الجزائر يقول، إذا ذكرت في حلقة ماضية إذا كان الإمام زائد الركعة فلا يدخل معه المأموم، يقول لو ألغى الإمام ركعة في بداية الصلاة لأنه مثلا نسي ركنا من أركانه.
نحن قلنا أن الإمام إذا زاد ركعة وعلم المسبوق أنها زائدة فلا يجوز أن يتابعه فيه، فأما إذا لم يعلم حتى انتهى الإمام فالذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم صحة المتابعة، لأن مثلها مثل ما لو صلى الإنسان خلف من يعلم أنه محدث فلا تصح المتابعة، لكن لو صلى في من لم يعلم أنه محدث ثم علم بعد ذلك أن المتابعة صحيحة. وعلى هذا فإننا نقول في هؤلاء الذين زادوا ركعة، الإمام الذي زاد ركعة خامسة لأنه لم يقرأ الفاتحة، فالمأموم بالخيار. إن كان يعلم أنها زائدة ثم جلس فالأصل أن من جلس صحت صلاته وأصحة صلاته، وأما من تابعه ظانا أنه قد يكون الإمام قد أصاب ثم تابعوا في ذلك فقد أصاب المأموم أيضا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم. في سؤال الآخر يقول: إذا أدرك المصلي في التشهد الأخير من صلاة الجمعة هل يدرك الصلاة وهل يقضي ركعتين؟ نعم. أو يقضي أربعاً؟
من لم يدرك مع الإمام في صلاة الجمعة ولا ركعة واحدة، يعني لم يدرك الركوع في الركعة الأولى أو الركوع في الركعة الثانية، فإن الواجب في حقه أن يصلي أربع ركعات، وهذا قول عامة أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وقد جاء في رواية: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة، وإن كان هذا الحديث الصواب أنه ضعيف كما ذكر ذلك أبو حاتم وغيره، ولكن هذا قول أكثر أهل العلم. أما لو أنه تابعه بعد رفع من الركوع فإنه مثل ما لو تابعه بعد التشهد الأخير، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول الأخ أبو علي من العراق: حكم النفقة على الأبناء البالغين، وما حكم دفع الديون عنهم إذا كانوا يماطلون في دفعها لآخرين؟
أعد السؤال:
ما حكم النفقة على الأبناء البالغين؟
نعم.
وحكم دفع الديون عنهم إذا كانوا مدينين ويماطلون في دفعها للآخرين؟
يعني دفع عنهم من الزكاة يعني؟
ما ذكر زكاة.
على كل حال، النفقة على الأولاد البالغين القادرين على العمل هذا لا يجب إلا إذا كان دينا عليه أو يخشى عليه ضرر، فحينئذ ينفق عليه إذا كان قادرا. وأما إذا كان ابنا كسولا لا يريد أن يعمل ولا يجتهد وأراد الأب أن يعاقبه في هذا فله ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم، خاصة إذا كان قادرا على العمل. وأما إذا كان صغيرا ليس قادرا على العمل فالأصل أن الأب يجب عليه أن ينفق على ولده. ومعنى النفقة: النفقة المعتادة في كل زمان، فإذا كان يريد أن يتعلم فيجب على الأب أن ينفق عليه لأجل أن يتعلم، إذا مرض يجب على الأب أن ينفق عليه لأجل أن يعالج، إذا احتاج إلى النفقة اللباس المعتاد وغير ذلك أو البنزين السيارة فيجب على الأب إذا كان الابن صغيرا أن ينفق عليه بالمعتاد بالمعروف، هذا هو المعروف، هذا الأصل. وأما إذا كان على الابن دينا وهو غير قادر على ذلك ويخشى أن يتضرر والأب غير يعني لا يتضرر بذلك، فإن الأب يجب عليه أن ينفق على أولاده في ذلك ولو سدد دينه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أم علي تسأل عن أن ابنتها تمتهن الرسم وتهواه وترسم وجه الإنسان وجسمه ثم تمسح الرقبة وتقطع الرقبة بمساحة أو بخط، أو أحيانا ترسم من غير مثلا وضع الأنف من غير العيون.
العبرة ليست بوضع خط على بين الرقبة وبين الجسد أو بمكان فارغ بين الرقبة والجسد، والمقصود هو أن يطمس الرأس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جبرائيل، كما عند النسائي وغيره: مر برأس التمثال فليقطع فليكن على هيئة الشجر، يعني يكون جسم الإنسان على هيئة الشجر، هذا المقصود. معنى يقطع يعني يزال. وفي رواية وفي حديث علي بن أبي طالب: ألا تدع صورة إلا طمستها، فيطمس الوجه. وأما إذا وضعت صورة ولم تضع العينين فإنه ليس هذا الوجه المعروف، كما قال ابن عباس: الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا صورة، يعني ما ليست صورة محرمة. فإذا لم توضع العينان أو لم يوضع الأنف والوجه والفم فإن الأصل فيه الجواز، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تقول أو يقول أبو ياسر: إذا لبس الجوارب والخفين ومسح عليهما ثم خلع الخفين هل يجوز له أن يباشر مسح مرة أخرى؟
أما من خلع الخف بعد أن مسح عليه فقد ذهب عامة بل نقل الإجماع على أنه لا يصح أن يعود فيمسح عليه، هذا محل إجماع عند أهل العلم. لكن الخلاف هل يبطل وضوءه أم لا يبطل وضوءه؟ قلنا هذه المسألة ذكرنا أن الأئمة الأربعة يقولون إذا لم يغسل رجله فالأصل أنه لا يصح أن يصلي فيها، وهذا يدل على أن وضوءه ناقص. ولهذا فالراجح والله أعلم هو مذهب الحنابلة والشافعية على أن من خلع خفيه أن وضوءه انقطع، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ أبو مرام يسأل عن من خرج من دوامه قبل الانتهاء الدوام بساعة أو ساعتين.
نعم.
وهو كما ذكر غير مرتبط بمراجعين وليس لي يعني بقائه علاقة بآخرين يأتون إليه،
هو يقول هل يدخل في قول ويل المطففين؟ قد لا يدخل في قوله تعالى ويل المطففين، لكن يدخل في الحرمة، لأن الإنسان واجب عليه أن يعمل بالمدة التي أمر أن يعمل فيها لأنه أخذ الراتب بهذا. ولو قلنا بأن ذلك يسوغ ثم قلنا الثاني يسوغ لرب لأدى ذلك إلى ترك الناس، وكل يقول أنا لا يحتاجونني، أنا لا يحتاجون. لو جاء مراجع أو طلب المدير أن يتابع بعض المعاملة لوجد الناس كلهم قد خرجوا أو كل منظمة قد خرجوا. ولهذا الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يخرج إلا لحاجة، والله أعلم.
بارك الله فيكم. بسام الرايس من ليبيا فضل الشيخ بعث بهذه الرسالة يقول: من ارتكب البدعة هل يعتبر مرتكبا لكبيرة، وهل يقام عليه الحد إذا كان داعيا لبدعته؟
أما من وقع البدعة، من فعل البدعة، لا يلزم أن يكون كل من فعل البدعة وقعت البدعة عليه، لكن إذا كانت بدعة مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، مخالفة لأصل من أصولهم، وبدأ ينادي بها ويدعو إليها، فإن واجب ولي أمر المسلمين أن يعاقبه على ذلك ويبين له خطأه ويبين له مخالفة أهل السنة والجماعة، وهذا مبني على مخالفة على القاضي. فإذا رأى القاضي أنه إنسان مستهتر وأنه يريد إضلال أمة محمد فإن القاضي يعاقبه، وهذا من باب العقوبة التعزيرية، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو مرام في سؤال آخر يسأل: المضاربة في الأسهم إذا كانت مباحة،
الأصل في المضاربة في الأسهم إذا كان السهم لا يتعامل، إذا كانت شركة لا تتعامل بالربا قرضا ولا اقتراضا، الأصل فيها الجواز، لكن ينبغي الإنسان أن يحتاط، لأنه ربما يدخل في مسألة النجش فيما يسمى بالتوصيات. إذا دخل مسألة جروب يقول له سوف السهم يرتفع، فهذا يخشى أن يكون من باب النجش، وهو الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها، أو فيها نوع من التغرير في الثمن، وهذا لا يجوز إذا دخل الإنسان بمثل هذه الجروبات التي تجعل الناس يشترون والبقية لا يعلمون ثم يبيعون هؤلاء على ذلك، فهذا لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا الأخ يقول: ما صحة هذا الحديث استوصوا بأقباط مصر فإن لكم فيهم ذمة ورحمة؟
هذا جاء عند الإمام أحمد وإسناده قابل للتحسين، صحح كثير من المتأخرين.
نعم، بارك الله فيكم. هنا سؤال تقول: لو سمحتم أريد أن أسأل فضيلة الشيخ عن رسم الإنمي الشخصيات الكرتونية.
إيش؟
عن رسم الإنمي. انيميشن.
الرسم الإلكتروني.
نعم، رسوم متحركة.
رسوم متحركة، هذه مسألة معروفة الخلاف فيها، وأنا أحب من الإخوة الذين يضعون برامج أو بعض المسلسلات الإلكترونية للأطفال أن يضعوا أناس أو أشياء لا حقيقة لها، يعني مثل قلم يتكلم أو موزة تتكلم أو تفاح تتكلم، بحيث هذه ليس لها روح، فهذه لا بأس بها، لا أرى فيها بأس، لكن الإشكال أن يضعون حيوانات تتكلم، هذا محل إشكال، لكن
أو إنسان
يتكلم، هذا محل إشكال، لكن الذي يشتريها أو ينظر إليها لا إثم عليه، كما أن الأهرامات لا إثم على من جاء وزارها وشافها لأنه لم يقع في الإثم، والله أعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخت بشرى من ليبيا تسأل عن حكم الاغتسال بماء قد رقي أو قرئ فيه في دورات المياه.
لا بأس بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن بعض الصحابة أن يغتسل مما قد نبع بين أصابعه، والأشياء التي نبعت بين أصابع بركة من الله سبحانه وتعالى لآثار محمد صلى الله عليه وسلم، أبرك وأولى وأحرى ممن يقرأ على ماء ويقرأ ويغتسل فيه. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل كما في الصحيحين من حديث عمران: خذ هذا فأفرغه عليك وقد نبع الماء من تحت أصابعه، وهو أبرك من الذي يقرأ الإنسان فيه، فعلى هذا فلا بأس بذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سأذنك معي أم عمر من الكويت، تفضلي. تفضلي يا أم عمر.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل يا أختي.
السؤال الأول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل أذكار النوم خاصة بنوم الليل أم تشمل نوم الليل والنهار؟
طيب.
السؤال الثاني أحسن الله إليكم: من قال أذكار النوم ثم قام لحاجة ورجع إلى فراشه هل يعيد الأذكار؟ السؤال الثالث بارك الله فيكم: متى يكون الخلاف سائق ومقبول، ومتى يكون غير سائق وغير مقبول في مسائل الدين ككل، وجزاكم الله خير.
شكرا يا عمر، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. معي متصل أيمن من ليبيا، تفضل. تفضل يا أيمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا خال احمد، كتبت الله خير.
الله يحييك ويبارك فيك.
وانا حي فضيلة الشيخ، جزاك الله خير فضيلة الشيخ، حفظك الله.
الله يحبك يا اخي، الله يسلمك.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. بالله عليك السؤال الاول فضيلة الشيخ، جزاك الله كل خير.
تفضل.
بالله عليك يا شيخنا، عندي شخص صديق لي وقال لامرأته انت طالق طالق طالق، وهو في حالة غضب يا شيخ، ماذا يفعل؟ وقال لي اني اصيم 10 ايام، قلت له لا تتسرع، عندما اشاور العلماء، واحد من المشايخ في السعودية ان شاء الله. ما ردك على هذا الشخص الصديق يا شيخنا، جزاك الله كل خير.
طيب السؤال الثاني،
جزاك الله خير. بالله عليك دعاء لأهل ليبيا بولي امر صالح يحكم فيهم شرع الله وسنة النبي عليه السلام، وجزاك الله خير اخوي احمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. محمد معي، تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل يا أستاذ.
كيف حالك يا شيخ أحمد؟
الله يحفظك.
حياك الله يا أخي.
كيف حالك يا شيخ عبد الله؟
الله يسلمك.
الله يجعل والديكم في الجنة.
آمين.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل. السؤال الأول يا محمد.
السؤال الأول، طال عمرك عندنا ظهر في القرى ناس يستأجروا لهم طال عمرك استراحات، يقولون نحن مرقين نرقي رقية شرعية، ويحطوا لهم موعد الحريم وموعد الرجال، وبعدين يقول لك طال عمرك أنت يدي في الأبرة، وأنت يدي عند السحر، وأنت والناس بدأوا طال عمرك يتزاحمون عليهم
يحجزوا مواعيد
ويحطوا لهم مواعيد ويقولون أنت يدي في السحر. هم إن شاء الله ما نشكهم، ما نعرفهم حنا من جماعة، بس الناس يعني بدأوا الناس حتى اللي ما فيهم شيء قاموا يتزاحمون عندهم، وأعوذ بالله.
نعم.
هذه أباكم يا شيخ تتكلم عن
الجهة.
السؤال الثاني، طال عمرك الله يرضى عليكم،
يرضى عليك.
الناقة اللي تشرب 2,300,000 أصبح لي ميتة، والناس ينطلوا شمعهم شماغ البساس طال عمرك 220 ريال، ينطلها ويشققها على الناقة، وفيها طال عمرك النعارات والمدح فيه غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وامتحدها والاجتماع القبيلة كذا. هذه طال عمرك نباتهم تكلمون عنها يا شيخ، ناقة مليونين وثلاثة ومسلمين يموتون في سوريا من الجوع والدواء، نباتهم تكلمون عنها. الله يرحم والديكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لك، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم. محمد معي، محمد السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
جزاكم الله خير على السلام المسلمين يا شيخ.
يا أهلا وسهلا.
سؤالي، أنا أريد الحج من 5 سنوات، ولكن علي ديون عند الناس وديون يطول عمره في البنك، ايش الحل؟ هل يجوز اني يعني استأذن منهم او الطريقة؟ وكذلك الحملات غالية وفيها مبالغ في سعرها.
نعم.
فهل يجوز اني سعر الحملات غالية وعلي ديون، كيف الطريقة اذا
رأيت
انا الحج؟ من 5 سنوات انا يريد الحج يا شيخ.
ابشر يا اخي محمد، ابشر ان شاء الله تسمع اجابة. شكرا لك، شكرا لكل الاخوة والاخوات، واعود لكم فضيلة الشيخ. وسؤال الأخت الكريمة الأخرى بشرى من ليبيا، تقول بأن والدها يأخذ مرتب تقاعدي وهو متقاعد عن العمل، ولكن راتبه لا يكفي حاجته وحاجة أسرته، وبالتالي يأخذ من راتب جدتها التي تسكن معهم في المنزل، وهي لا تسمح بهذا الأمر،
لا تسمح ولا تعي
أو لا تعي. أي
نعم.
إذا كان الحالة، نعم، الحالة هذه أو حالة تلك.
أما إذا كانت الجدة لا تسمح فلا يسوغ للابن أن يأخذ من مال أبيه أو من مال أمه إلا بإذنه، لأن المال ليس ماله، وعلى هذا فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، كما جاء من حديث ابن عباس وأبي حميد وأبي أسيد وغيرهم وأبي سعيد وغيرهم. وعلى هذا فلا يسوغ للأب أن يأخذ من مال جدته إلا بإذنها. فإذا كانت الجدة لا تعي وأراد أن يأخذ ما يقوم بصرفه عليها هي، فلا حرج إن شاء الله في ذلك إذا كانت لا تعي، ويخبر ورثتها بذلك حتى تطيب أنفسهم بذلك، والله أعلم.
طيب إذا كان غير لغير نفقتها هي،
أما إذا كان غير نفقتها فلا بد أن يستأذنها أو يستأذن الورثة.
يكفي استأذن الورثة
إذا استأذن الورثة وهي لا تدرك، يعني في حكم الكبير الهرم، فلا حرج إن شاء الله، لأن المال مال الورثة بعد ذلك.
بارك الله فيكم. أم عمر من الكويت تسأل عن أذكار النوم، فهل تقال في الصباح في النهار، في نوم النهار وفي نوم الليل، أم هي خاصة بالليل؟
كل من أراد أن يأوي إلى فراشه فإنه يقرأ أحاديث أو أوراد النوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك، وهذا يدل على المأوى إلى الفراش في النهار أو في الليل والله أعلم. وعلى هذا فإذا أوى إلى فراشه ثم قام ثم رجع فهذا القيام لا يؤثر ولا يلزم أن يعيد أوراده.
نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تسأل عن الخلاف متى يكون سائغ مقبول، سؤال طويل.
نعم القاعدة الخلاف السائغ هو الخلاف الذي لكل قول من الأقوال دليله الذي يعتمد عليه مثله يعتمد عليه. وأما الاجتهاد غير السائغ فهو كل من خالف نصا من النصوص الشرعية التي أجمع العلماء عليها أو ما أجمع عليه أهل العلم أو ما أجمع عليه سلف هذه الأمة، هذا خلاف لا يسوغ. ولهذا قال القائل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر، والحظ من النظر هو الذي يكون له دليل، أن يكون له دليل من الكتاب والسنة أو ظاهر الكتاب والسنة والله أعلم.
بارك الله فيكم. أيمن من ليبيا يقول بأن صديقه قال في حالة غضب لزوجته أنت طالق طالق طالق.
نعم أنا أحب هالنقطة هذه الشيخ أحمد، أكثر الناس الآن يتساهلون في مسألة الطلاق الثلاث أو إن خرجت فأنت طالق، لأن الأئمة الأربعة وقد نقل الإجماع المروزي وأبو عمر بن عبد البر وابن المنذر على أن الرجل إذا قال إن خرجت فأنت طالق أن تقع طالق ولو كان قصده الحظ والمنع. وقد ابتلي أبو العباس بن تيمية في هذه المسألة ابتلاء عظيما وسجن لأجله ومنع من الفتوى لأنه خالف قول الأئمة الأربعة. وإن كان الذي يظهر والله أعلم أن سبب المخالفة إنما هي التعصب المذهبي الذي يراد به إذلال أو إضرار أبو العباس بن تيمية لأنه كان ينافع عن السلف وإن خالف من خالف، لكن القصد وإن كان القول الراجح أن طلاق الثلاث إذا قال الرجل أنت طالق 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 تقع واحدة كما هو قول كثير من السلف واختيار ابن تيمية وعليه الفتوى وهو رأي شيخنا عبد العزيز باز وشيخنا محمد عثيمين، وكذلك إذا قال الرجل إن خرجت فأنت طالق إذا كان قصده الحث والمنع أنها تقع ألا تقع فيكون كفارة يمين. وأما هذا الرجل الذي قال أنت طالق 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 فتقع واحدة وليس فيه كفارة يمين والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. في سؤاله الآخر أو في سؤال الأخ محمد يقول بأن ظاهرة انتشرت عندهم بأن أناسا يستأجرون بعض الاستراحات والأماكن للقراءة ورقية الناس ويتوسعون في تشخيص الأمراض بسحر ونظل وغيرها.
أولا وجود حاجة للناس أحد يقوم برقيتهم هذا أمر من لا أحد يظن أنه محتاج، نعم الناس تحتاج إلى مثل هذا، لكن ليس حاجة الناس في مثل هذا أن يفتح الباب على غريبه. ولهذا أتمنى من وزارة الشؤون الإسلامية أو من هيئة كبار العلماء أن تقوم بالضبط مثل هؤلاء، فلا يقوم أحد إلا متمكنا عنده من العلم الشرعي كما ضبطت الإمامة وغير ذلك والفتوى وغير ذلك. فأرى أن مثل هذا ينبغي ألا يقوم إلا من كان أهلا لذلك. والمشكلة شيخ أحمد أن الناس توسعوا، أصبح الواحد يفتح استراحة وبعد سنة يكون طبيب
صحيح.
وهذا مشكلة ويعطي جرعات وربما تضرر ويقول المشكلة ليس هذا، المشكلة فيك أنت. ولهذا من تطبب وهو لا يعلم فهو ضامن كما جاء عند أبي داود. ولهذا ينبغي مثل هذه الأشياء، الناس بحاجة لا شك لكن ضبطها أيضا أولى الأولويات. ولهذا فينبغي الناس ألا يتوسعوا في مثل هذا، وينبغي الإنسان أن يرقي نفسه. لماذا دائما نحن نقول ارقني فلان؟ جاء طاووس عليه رضي الله عنه لرجل مريض فقال له ادعو لي بالشفاء، قال لو كنت صادقا لدعوت ربك فشفيت، أولم تقرأ قول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ فلا أحد يحس بالاضطرار مثل الذي يحسه المريض، فالقارئ لا يجد مثل ما يجده المريض. فلو أن المريض عود نفسه لأن يقرأ وأخذ بالمصحف وتضرع إلى الله وانكسر بين يديه لكان شفاءه بإذن الله أقرب من شفاء ذلك الرجل الذي قرق والله تبارك وتعالى على وعلم.
بارك الله فيكم. يذكر كذلك حادثة مؤسفة حينما تباع ناقة أو جمل بمئتين ألف أو مليونين أو بثلاثة ملايين في الوقت الذي يعاني منه إخوان المسلمين من مجاعات وحصار وتشييد ولا يجدون لقمة العيش،
وهذا والله
مع ما يوجد ذلك من التعصبات القبلية التي ما أنزل الله بها من سلطة.
هذا لا شك أن هذا في الجملة مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن الذي يقوم بمثل ذلك يضع نوق ويعزم الناس وكأنه يقول وليمتي أفضل من وليمة فلان، ويكون هذا نوع من المباهات والمفاخرة. وقد جاء عند أهل السنن من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين، ومعنى المتباريان الذي يصنع الطعام فيكون في طعامه أفضل من طعام فلان، فتوضع الموائد وتوضع المقبلات وتوضع الفواكه بإسراف ومباهات ومفاخرة. فلا شك أن الأكل من هذه الوليمة لا يجوز، لأن لم يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى، وإنما قصد بها المفاخرة والخيلاء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. محمد يقول أريد الحج من 5 سنوات لكني مدين لبنوك وآخرين، وكذلك مغالاة الحملات التي لا أستطيع مع أسعارها الغالية أن أؤدي فريضة الحج.
أما من كان عليه دين فلا يخلو في مسألة الحج، فلا يخلو من حالين: حالة الأولى أن يكون الدين حالا، فالأصل أنه لا يحج حتى يسدد دينه إلا أن يرضى الدائن. وأما إذا كان الدين مؤجلا مثل ما ذكر من سؤاله أنه البنوك، فالأصل أنه إذا كان قادرا أن يسدد كل شهر من راتبه فلا حرج أن يقوم بالحج. ومسألة ارتفاع الأجرة وارتفاع قيمة الحملات، فهذا أتمنى أن توجه وزارة الحج مشكورة في ضبط مثل هذه الأمور. فلئن قدر الناس أن يحجوا، فاليوم كنا في الأمس شيخ أحمد نقول أن في الخارج لا يستطيع أن يحج، أصبح حتى في الداخل لا يستطيع أن يحج، ولهذا فهي مشكلة كبرى. ولهذا أتمنى أن تكون هناك جهة إشرافية على مثل هذه الأشياء حتى لا يقع في مثل هذا ممن يمتنع الناس أن يحجوا. الآن بعض الناس عنده 3 بنات 4 بنات أو 5 بنات من خوات وبنات، كيف يحج؟ يتكلف الإنسان كل حجة ب10,000 ريال، يعني إذا كان عنده 5 بنات كم؟ 50,000 ريال.
صحيح.
هو لا، هذه لا يستطيع أن سيارته لو باعها ليس قيمتها ب50,000 ريال. فأتمنى أن تكون هناك التفاتة على ضبط هذه الأشياء حتى لا يقع الناس في ضرر. والرسول صلى الله عليه وسلم بين أن من سهل على الناس فإن الله سبحانه وتعالى يسهل عليهم، والله المستعان.
بارك الله فيكم فضيلة شيخنا. سؤال من الأخ جسار يقول: نجد مشقة في خلع البسطار أو الحذاء العسكري، وإذا دخلنا به المسجد بعد التأكد من نظافته ينكر علينا.
لا، هذا إذا البسطار الذي يكون له شبه يعني قائم على هيئة الساق، فهذا إذا غسل رجليه ثم لبسه مع شراب لا يلزم أن ينزعه، فإذا نظر إليه ما تحته ثم ذهب دخل في المسجد فلا ينبغي أن ينكر عليه، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي سعيد عند أهل السنن: إذا دخل أحدكم المسجد فلينظر في النعليه، فإن وجد بهما أذى فليمطهما فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور. واليوم أصبحت فرشات لا يمكن أن يقال يدلك، لكن إذا رأى أنها نظيفة فإنه لا حرج. وإذا وجد قبل أن يدخل الحمام وجدت يعني أماكن لتنظيف البسطار وليست من الحمامات، أرى أن هذا من المهم، خاصة للكتائب والكتيبات والألوية، إذا وضع في هذا طيب، والله أعلم.
بارك الله فيكم. هنا أبو عيدان يسأل عن حكم الجمعيات التي تحصل بين الموظفين على أن تدفع كل شهر وتعطى شخص معين.
أما إذا لم يلزم فيها الدورة الثانية فالأصل فيها الجواز، هذا قول أكثر مشايخنا وعلمائنا، لأنه ليس فيها نوع من اشتراط القرض الذي جرى نفعا أو اشتراط قرض بقرض. وأما إذا وجد دورة ثانية فأنا أرى والله أعلم أن حتى اشتراط الدورة الثانية لا بأس بها، لأن اشتراط أقرضني بشرط أن أقرضك أو أقرضك بشرط أن تقرضني هذه معاوضة ظاهرة فيها المنع فيها، وهو قول الأئمة 4 أو قول الأئمة 3 وظاهر مذهب أبي حنيفة. أما اشتراط الدورة للجميع فهذا قصد بها نفع الجميع وليست فيها قصد بها المعاوضة. وفرق بين الشرط الذي يقصد به المعاوضة والشرط الذي يقصد به النفع والتكافل، فأرى والله أعلم أن اشتراط الدورة الثانية أو الثالثة لا حرج في ذلك، لأن النفع ليس لواحد وإنما نفع متعدي، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الدكتور عبد الله بن ناصر السمي أستاذ الفقه المشارك في المعهد العالي للقضاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا خير الجزاء ويبارك فيك. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة حتى الملتقى، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم عليهم فاسألوا أهل الذكر إن